أخ يقول أرجو أن تبين لنا الفرق بين الوسائل والمقاصد. المقاصد عبادة تراد لذاتها، إن كررتها وأكثرت منها تؤجر عليها، وأما الوسيلة فهي تراد لغيرها، فقد ثبت عند الترمذي في الحديث الأول من جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. أحنا لماذا نتوضأ؟ لنصلي، صحيح، أو لنكن على طهارة. طيب، رجل توضأ، خرج من الوضوء ثم رجع للوضوء ثم توضأ ثم توضأ، إيش تعمل؟ قال: أعبد الله تعالى. لا، الوضوء عبادة صحيح، بس الوضوء وسيلة. ولذا كان شيخنا رحمه الله يقول: من توضأ فلم يستخدم وضوءه في طاعة فعبد الله بالوضوء دون حاجة، يقول هذا مبتدع. إيش يعني؟ يعني واحد رايح على الوضوء وراجع، رايح على الوضوء وراجع، إيش تعمل؟ قال: أعبد الله. لا، هذه إيش؟ هذه وسيلة. لكن تصلي تحيد المسجد ثم تصلي سنة وضوء ثم تتطوع فتصلي، هذه مقصد الصلاة. فالوضوء وسيلة، إما لعبادة وإما لطهارة. إيش يعني وضوء لطهارة؟ الجنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا توضأ ونام. ولذا في أهاج الفقهاء وألغازهم: وضوء لا ينقضه غائط ولا ريح ولا بول. أي وضوء؟ وضوء الجنب. وضوء الجنب، الجنب إن توضأ فلو أنه انتقض وضوءه لا يعيده، وضوءه صحيح، لأن هذا الوضوء ليخفف الجنابة. والمسافر ابن السبيل كما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان ابن السبيل إذا كان جنبا ولم يجد ماء ولم يجدوا ماء للاغتسال كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد، ما لهم مكان يمكثون فيه إلى المسجد، حتى يمكثون في المسجد، حتى يمكث ابن السبيل كان يتوضأ. فالوضوء وسيلة وليس بغاية، والله تعالى أعلم. أخ يقول: سؤال، هل يدخل الجن في الإنسان المسلم غير المسلم؟ إن كنت تستشكل دخول الجن الإنسان المسلم فلا، المرابي مسلم، ومن يرابي كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يأكل الربا ممسوس. بل المسلم إن لم يتقيد بما يحب الله من السنن فهذا معرض لأن يدخل الجن بدنه، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. الشيطان يدخل في حق المسلم الذي لم يغطفه، وهذا أقوى دليل في دخول الجن بدن المسلم. أما غير المسلم فنسأل الله العافية. الإمام ابن القيم في الطب النبوي يقول: أصحاب البصيرة يعلمون أنه قل من لم يصبه شيء من صرع الشيطان، قل من الناس الذي ليس هو بمصاب من صرع الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أخ يقول: هل أجد جهة تدعم تأليف قلوب الأجانب الذين يميلون للإسلام؟ أنا لا أعرف جهة، لكن أنا أدعو بمناسبة هذا السؤال أن الجوائز التي تعطى للباحثين والعلماء المسلمين، وجزى الله المنظمين لها خيرا، أنا أقول أنه من باب أولى ولا سيما في هذا الزمان أن تعطى جوائز عالمية لمن يكتب عن جمال الإسلام وحسن الإسلام وإنصاف الإسلام، ينصفون الإسلام ويأخذون جوائز. يا ليت تقوم جائزة عالمية تعطى للكفار ممن يكتب عن حقيقة الإسلام، فأنا أرى أن هذه الجائزة مقدمة على الجوائز التي تعطى لعلماء المسلمين. فإذا كان تأليف قلب الكافر من مصارف الزكاة والمؤلف قلوبهم كما في سورة التوبة، فتعطى الجوائز للكفار أولى من إعطائها لعلماء المسلمين. فاليوم الكفار رحمتهم شرسة على الإسلام، ويحتاجون لتدابير وقائية، ومن بين هذه التدابير أن يقوم أصحاب الأموال أو أصحاب أو المسؤولون أن ينظموا مثل هذه الجوائز. فأنا أدعو بقوة لأن تتبنى جهة مثل هذا الأمر لتأليف قلوب الكفار. أخ يقول، والسؤال عجيب لكني أحببت أن ألقيه على مسامعكم، ما رأيكم في قول من قال إن الشيخ الألباني مقلد ليس متبع؟ طيب مقلد من؟ إخواني الشيخ الألباني قيل فيه كل شيء، قيل فيه الشيخ الألباني تكفير، قيل فيه الشيخ الألباني مرجع، قيل فيه الشيخ الألباني محدث غير فقيه، وقيل فيه فقيه غير محدث، وقيل فيه مقلد، كل شيء قيل فيه الشيخ. والدلالة على إيش؟ الدلالة على أن هذه الأقوال كذب، وأن من بعها الحسد، وأول من حسد الشيخ أهل التوحيد. أنا يعني أخبرنا الشيخ في بعض مجالسه قال لما كنت أدرس في الجامعة الإسلامية كنت إن دخلت دخل جميع الطلبة معي، وإن خرجت من الجامعة خرج جميع الطلبة معي. قال ما طلع الجامعة الآن؟ كل الطلاب دخل الشيخ دخلوا معه، وإن خرج الشيخ من الجامعة خرجوا معه. قال فكانت النتيجة أن طلب من الشيخ خلاص اجلس في بيتك، ما تصبح مدرس الجامعة، ما يصلح مدرسة الجامعة الصحيح. لكن العلة في من؟ فيه؟ في غيره؟ ليست في غيره، ليست فيه، ليست فيه. فالخلاصة بارك الله فيكم، الشيخ عودي من جهات عديدة، عودي من جهات عديدة. ومن المعادات كما ذكرت في هذا الدرس أن الشيخ رحمه الله تعالى للأسف للآن لم تكتب عنه رسائل وطروحات أكاديمية في الجامعات، وهو أحق الناس على الإطلاق بهذا. ومناسب الذكر، الشيخ أخ يسأل عن ما رأيك في كتب واحد اسمه عز الدين بليق. عز الدين بليق له كتاب، له كتب قليلة، ومن أشهر كتبه منهاج الصالحين. ومنهاج الصالحين كتاب جمع فيه نقولات من مصادر الزيدية والإباضية والشيعة والخوارج، يعني كشكول وضع فيه كل شيء، رتبه على نهج كتاب رياض الصالحين، كتاب سماه منهاج الصالحين، وزع وطبع بكثرة في بعض البلاد. ولانتشاره شيخنا أولى عناية طيبة وقوية، وكتب في جريدة الرأي قديما، كتب ثلاث مقالات طويلة في نقده والرد عليه. فالكتاب كتاب فيه أحاديث ضعيفة موضوعة كثيرة، منسوبة تارة لمسند زيد، وتارة منسوبة لكتب الزيدية أو كتب الشيعة. أخ يقول كيف يفصل الحيض عن الاستحاضة؟ الحيض، المرأة إما أن تميز حيضها عن استحاضتها أو أنها لا تميز. هذا يا إخواني أيها الآباء أيها الأزواج، احفظوا هذا حتى تعلموه زوجاتكم، والزوجات يعلمون البنات. أعوص شيء في علم الحيض، في مسائل الحيض، المسألة التي تسمى المتحيرة. المتحيرة يتداخل حيضها مع استحاضتها، تحتار المرأة. إذا ظهر حيضها من استحاضتها سهل أمرها، حيضها تترك الصلاة تترك الصوم. لكن إذا اختلط، هنا المشكلة. وكان ممن يختلط عليها الحيض بالاستحاضة أسماء وجمع من المستحاضات، وعلماء الحديث يسمون هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء: أمكثي قدر أقرائك، أي قدر مدة الحيض، ثم تطهري وصلي. ف فالمرأة متى اختلط عليها الحيض بالاستحاضة ايش تعمل؟ تمكث قدر حيضها. الحيض كم يوم؟ اسبوع. تمكث اسبوع، بقي الدم ينزل بعد الاسبوع لانه الحيض مع الاستحاضة تداخلا، ايش تعمل؟ لما ينتهي الاسبوع بتغتسل وبتصلي، تمكث قدر الحيضات، قدر ايام الحيض، وبعد هذا المكث تغتسل وتصلي وخرجت من كونها حائضة إلى كونها مستحاضة. المستحاضة زوجها يأتيها، والمستحاضة يجب عليها الصوم، والمستحاضة يجب عليها الصلاة. فلما تتداخل الحيض في الاستحاضة الشيطان يلبس على المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان. إيش ركضة؟ دفعة. الشيطان يأتي للمرأة فيبدأ يدفع الدم في وقت الحيض، في أواخر وقت الحيض. ليش؟ حتى يعمي عليها طهرها، حتى يجعلها تسترسل فتظن نفسها حائضا وهي في حقيقة أمرها مستحاضة وليست بحائض، حتى تترك أيام بعد الحيض تكون طاهرة، تترك أيام، تترك الصلاة أو تترك الصيام، صيام الفرض. فالمرأة لها حالتان، حالة حيضها معروف تنتهي الدم، الجفاف ليس ظهرا، بعد انتهاء الدم تبدأ مشحات، صفرة وكدرة مع الدم، بعد الصفرة والكدرة تبدأ مادة يدفعها الرحم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم القصة البيضاء، مادة يعني بيضاء ثخينة يدفعها الرحم في آخر الحيض وفي آخر النفاس. متى رأتها المرأة؟ ولو رأت القليل منها، ولو رأت بياضا خالصا ممزوجا بغيره، فحينئذ رأت دما، رأت القصة البيضاء هذه، تغتسل وتصلي وانتهى حيضها. مسألة أخرى تتداخل الأمور، ترى مع دم والدم يتصل مع آخر الحيض ويبقى الدم موصولا، فحينئذ تمكث قدر أقرائها وتتوضأ وتصلي والله تعالى. هل كان العز بن عبد السلام على معتقد السلف؟ لا، العز بن عبد السلام في المشرق وأبو الوليد الباجي في المغرب هما أكبر أشعريين كان لهما أثر كبير في تقليد العلماء لهما وفي بقاء من بعدهما على الأشعرية، فغفر الله لهما. أبو الوليد الباجي عمل رحلة للمشرق ثم رجع للمغرب فوجد ابن حزم، فناظر ابن حزم وأتعبه حتى منع ابن حزم رحمه الله. والعز بن عبد السلام في المشرق له مواقف جيدة في الذب عن الشرع، لكن في معتقده أشعري جلد، وكان له أثر كبير في نشر الأشعرية في بين علماء المشرق. فالعز ليس على مذهب السلف، فهو أشعري، وكنت أجله عن بعض الخرافات الموجودة في كتابه قواعد الأحكام، وقد قرأت قواعد الأحكام أكثر من مرة، وما كنت أظن أن فيه الذي فيه، لكن فيه من التقعيدات في علم الأصول ما يمكن أن يرحل إلى بعضها، لكن في المعتقد أشعري جلد، ولذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، صلى الله عز وجل أن يعيننا على خدمته. من العجيب في كتاب في معتقده أنه يعتقد أن اللوح المحفوظ يمكن أن يكون تحت إبط ولي من أولياء الله، هذا عجيب. أخ يقول يا شيخ، أو قبل هذا أختم بسؤال الأخ، جزا الله صاحب هذه الورقة خيرا، يذكر أن أختا عمرها 28 عاما لم تتزوج بعد، وهي تواجه مضايقات من أهلها بسبب دينها، فمن كان يرغب بالزواج منها فالرقم محفوظ، رقم الهاتف محفوظ، من كان يرغب فليراجعني حتى أعطيه رقم الهاتف. امرأة أرملة في الأردن وكلت رجلا في المدينة النبوية ليحج عن زوجها المتوفى على أن تدفع له جميع تكاليف الحج، فهل تقدر التكلفة هنا بمثل ما يدفعه الحجاج الأردنيون أم ماذا؟ يعني الرجل في المدينة ليش يتحمل نفقات السفر؟ ما يدفع، ما يدفعه هذا الحاج لأداء الحج عن ذاك المحجوج عنه نأخذه من الزوجة. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن من حج ليأخذ فهذا ممن ليس له عند الله خلاق، ومن أخذ ليحج فلا حرج في ذلك. أعيد، من حج ليأخذ ليس له عند الله خلاق، هذا عبارة شيخ الإسلام مجموع الفتاوى. يعني إيش عمله؟ يشتغل في مكتب، إيش عمله؟ يتكسب بحج عن الناس، فهذا ليس له عند الله خلاق. لكن من أخذ ليحج هذا أمر إيش؟ مشروع. رجل غني توفي، واحد فقير حج عن نفسه وهو قريب له، فورثة الميت قالوا له خذ يا فلان فلوس روح حج. هو قام في قلبه الحج أن يسقط فريضة عن ميت، وقال الحمد لله أنا أصلي الفرائض في بيت الله الحرام، أنقطع في هذه الفترة للعبادة، أدعو لنفسي، أحتسب الأجر إني أسقطت الفريضة عن غيري، هذا مأجور. وإن أخذ هذا إيش عمله؟ هذا من النوع الثاني، هذا أخذ ليحج. طب صنف ثاني من الناس، صنف آخر هو يحج من أجل أن يتكسب، ليس في باله العبادة والطاعة، لكن هو همه أن يجمع الأموال. فمن حج ليأخذ ليس له عند الله خلاق، أما من أخذ ليحج فلا حرج في ذلك. لكن من الذي يحج عن المتوفى أو عن من لم يحج عنه؟ أولا أن يكون قد حج عن نفسه، ثانيا أن يكون قريبا للمحجوج عنه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال الرجل أخ لي أو قريب. ففي خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد إلا إن كان قريبا عن المحجوج عنه، وإن كان من صلبه أي من أولاده فهذا أفضل وأحسن. ثم يشترط بعضهم أن يوصي الحاج، الحاج قصر ما حج لأنه لا يستطيع بمرض مزمن، ولكنه أوصى قال يا جماعة أنا الله عز وجل كتب علي الحج وأنا ما استطعت الحج فحجوا عني. فبعض أهل العلم اشترط في من يحج عنه أن يكون قد وصى، ما يكون قد قصر. فيا عبد الله إذا كنت لا تستطيع أن تحج لأسباب، أسباب صحية، بعض الناس ما يستطيع أن يحج لأسباب أمنية، هو محصور في بلد ما يستطيع أن يخرج منها لسبب أو لآخر، فإن كنت محصورا في بلد أنت معذور. لكن أوصي، وصي من يحج عنك، أقل الواجب أن تقول لأولادك، أن تقول لأقاربك يا يا جماعة أنا إذا مت حجوا عني. فبعض أهل العلم ما يجوز الحج عند غير حتى يوصي، وبعضهم يزيد شرطا رابعا فيقول وألا يكون قد قصر، هذا الذي يحج عنه ليكون قد قصر. هل الأصل في الحج أن يحج الإنسان عن غيره، أم الأصل في الحج أن يحج الإنسان عن نفسه؟ عن نفسه. في توسع اليوم مثل التوسع القائم اليوم في رمي الجمرات، الناس جالسين يأكلون ويمرحون ويضحكون ويا فلان ارمي الجمرات عني وتلجاي، ايش عندك في ميناء؟ ميناء ايش لك عمل في ميناء؟ ما لك في ميناء عمل الا رمي الجمار. ويا مسكين رمي الجمار وميناء هي التي تتحقق فيه امنيتك، دعاء ارمي الاولى في اليوم الثاني والثالث والرابع، ارمي وادعو كما ثبت في البخاري عن ابن عمر كان يدعو بمقدار البقرة بعد كل رمية، يعني طول اليوم ايش بيعمل؟ طول اليوم بيرمي وبدعي طول اليوم حتى عرفة. عرفة بنجمع بين الصلاتين من اجل ايش؟ من اجل الدعاء، دعاء خالص. ولذا قال العلماء منى لماذا سميت منى؟ قال اما لان الدماء تمنى فيها، تذبح يعني فيها أيام منى أيام أكل وشرب، وإما لأن الأماني تتحقق فيها بالدعاء. وأنا من خلال يعني نظري في آيات البقرة آيات يعني ما قبل آية رقم 200 وتأمل الآيات ومن خلال الواقع الذي يسر الله لي ولله الحمد حججت أكثر مرة، أجد أن الأدعية في الدعاء في الحج ولا سيما في أيام منى أدعية الصادق فيها يراها أمامه. فالحج موسم تحقق فيه أمانية الأماني في الدنيا والآخرة، فلا تقصر في ذلك. فأنت تعطي يا أختي تعطي من يحج عن زوجك قدر حاجته قدر نفقته، أما مش التسعيرة المولودة في الأردن، في الأردن 1200 دينار، طيب هذا في السعودية قريب لزوجك أو حج ودفع يعني كلفت الحجة 400 دينار مثلا، ليش تعطيها 1200 دينار؟ لا عنده رسوم حج ولا عنده رسوم فنادق ولا عنده، فتعطي هذا الرجل الذي يحج عن زوجك مقدار ما دفع، فله أن يأخذ ويأخذ ليحج لا يحج ليأخذ. هل حديث ناكح يده في النار صحيح؟ جميع الأحاديث التي فيها حرمة الاستمناء أن ناكح يده في النار وأن من نكح يده تأتي يوم القيامة يده حبلى يوم القيامة وما شابه كلها أحاديث موضوعة. والاستمناء حرمه الإمام الشافعي وجمع بناء على قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون، وراء ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء إيش؟ وراء الأم والزوجة. فقال الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية تشمل حرمة إتيان البهيمة، تشمل حرمة أن ينكح الرجل يده لاستمناء بناء على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويقول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، الذي يتعدى حد الله فهذا قد ظلم نفسه. أي نعم. فأما الأحاديث الصريحة في تحريم نكاح اليد فلم تثبت. هل من يموت كافرا في ديار الغرب علينا اسمه؟ وتبليغيون يقولون من للجماعات التبشيرية ويقولون إن على طلاب العلم الخروج للدعوة. يجب على طالب العلم كلما اتسع علمه أن يؤثر علمه فيه وفي غيره، أما أن نتكلف للدعوة بأن نترك بيوتنا وأن نتنقل من مكان لمكان فهذا أمر ليس بصحيح، ولا سيما أن الذين يتنقلون أقوام لا يتعلمون، وهذه من الفوضى التي نشكوها إلى الله جل في علاه، ولا سيما أن لهم وصاية على الناس، وأن الذي قد قام في قلوبهم أن الذي لا يخرج هذا الخروج هو آثم، وهذا أمر خطير تأثيم المسلمين. المسلم أمام واجبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالذي يموت في أمريكا أنا مالي وماله، وقد بلغه الإسلام وكفره كفر إعراض، ليس مطلوبا مني كل كافر على وجه الأرض أن أوصله وأن أبلغه. إن كان هذا مطلوبا مني فهذا يحتاج لنص صريح أولا، وثانيا هذا تكليف ما لا يطاق، هذا يلزمه أن أتعلم جميع لغات الدنيا، صحيح؟ أتقن كل لغات الدنيا، ومن الذي يجب إتقان لغات الدنيا؟ لكننا نقرر أحكاما بنفس مهزومة، فالمنهزم لما يقرر وهو منهزم لما يتكلم كيف يتكلم؟ بانفعال وخربشة، فكلام التبليغ انفعال وخربشة، غيرتكم شيء، حرصكم يوصل الإسلام الشرع شيء، تقريركم للأحكام شيء آخر، لا يسمع منكم، أنتم تقولوا صلوا العلماء، أنتم جهاد، اسكتوا، كلام من يوجب على آخر شيئا، ومن يؤثم الناس يحتاج حتى أؤثم كان أقول لك في آية أو حديث، فتوجب علي أن أتعلم كل لغات الدنيا وأبلغ كل واحد في الدنيا، هذا يحتاج دليل. أنا أكون داعي إلى الله وأدعو إلى الله وأمر وأنهى عن المنكر صحيح، لكن من الذي يقنن نمط الأمر بالمعروف نهي عن المنكر؟ أطلق الشرع ذلك، فأنا أمر مطلق عندي، وما أهنى الشرع وما أحسنه وما أمرأه وما أفضله، بكل هدوء وأنت في حياتك الطبيعية تمارس كل الواجبات اللي عليك. الإنسان ما ينفك عن الناس، الإنسان له جيران له أحباب وله أقارب، ويعيش ويذهب ويجي ويأكل ويشرب ويشتري ويبيع، لكن لما ضعفنا تكلفنا طرق الدعوة. وإلا انظروا مثلا ما ثبت عند الطبراني من حديث جرير بن حازم البجلي رضي الله تعالى عنه، أراد أن يشتري حصانا من رجل فساومه فقال أبيعه بأربعمائة درهم، قال جرير بخمسمائة، قال البائع أنا أبيعك بأربعمائة بخمسمائة، قالوا بستمائة بسبعمائة بثمانمائة، فاشترى جرير بثمانمائة، فقال له البائع لماذا لم تشتري بأربعمائة؟ يعني أنا عرضت عليك أربعمائة واتفقت على أربعمائة، فأنت تقول 500 600 700 800 وأعطيتني 800. فقال جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم، فلو كنت لو كان هذا الحصان حصاني ما بعته إلا 800، فلا أشتريه منك إلا 800. هذا درس الدعوة إلى الله أفضل من 100 محاضرة. فالدعوة إلى الله عجل من غير كلفة من غير تكلف. إنسان تنظر إلى بيته تجده على حال، تدبر في عمله تجده على حال، تخرج يجده على حال، ليش هذا؟ الإبقاء النور في قلبك، تسلح بالعلم الشرعي وانطلق قلب العلم، والعالم داعي الله شامبه، هو نائم هو قائم هو جالس هو يعلم الناس، فنهينا عن التكلف. وهذا حديث البخاري عن سلمان يشمل كل الأشياء. فتأثيم الخلق إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، من استطاع أن ينقذ غيره من النار فقصر هذا الذي يأثم، من استطاع أن يأمر فقصر هذا الذي يأثم. أما أن كل كافر عوج الأرض مات هو في صحيفة عملي، من قال هذا؟ هل هذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصل لكل الكفار في العالم والصحابة كانوا هكذا؟ كلام يعني الباعث منه جيد والتقرير ليس بجيد، تقرير يستقرر علماء، العالم إن قرر يقرر بدليل خاص في المسألة النازلة. أما العمومات والكلام بالعمومات فهذا ليس من مسلك أهل العلم. مسلك أهل العلم دعوة عليها دليل، والدعوة والدليل بينهما انسجام وتطابق وبينهما علاقة واضحة جلية. أما العمومات يحسنها كل إنسان، كلام العام هذا يحسنه كل إنسان. بل قرر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام أن من مآخذ أهل البدع في الاستدلال العموم، ما من مبتدع إلا وله دليل عام على بدعته، لكن ما هي الصلة بين الدليل والبدعة؟ الصلة منبتة. فمن منازع أو منزع أهل البدع في الاستدلال العموم التعميم ليس سمة، تذكر له نازلة معينة الدليل قائم على وجودها، يذكر لك عمومة. طب هذه العمومات سبحان الله أم يعرفها العلماء أم يعرفها الصحابة أم يعرفها التابعون؟ فما من مبتدع إلا يتعلق بشيء، لكن إن حررت المقام فتجد هذا التعلق هو هوى ليس له صلة في المسألة. أختم هذا المجلس لأعلقه إلى ما بعد الحج إن شاء الله بجواب سؤال أحد الإخوة، يقول يا شيخ لكن الرياء كلما عملت عملا هاج في نفس الرياء، هل يوجد لي علاج؟ الرياء أمر خطير وهو شرك خفي، وهو أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه ويقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك ما أعلمه وأعوذ بك مما لا أعلمه وأعوذ بك مما لا أعلمه. هذا هو الشرك الخفي، أن يخاف العبد من الرياء علامة خير. فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من علامة المخلص الخوف من الرياء، من علامة الإخلاص الخوف من الرياء. فالإنسان إن خاف من الرياء في هذا دلالة على حياة في قلبه. تحصيل الإخلاص والبعد عن الرياء أولا يحتاج أن يربط القلب بالله جل في علاه، وأن يشعر الإنسان بالنية الصالحة في أثناء عمله وقبل عمله وبعد عمله، لأن العمل إن سلم من الرياء فبعد إتمامه قد لا يسلم من العجب. وكان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل فأستيقظ نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأستيقظ معجبة. أنام طول الليل وأقوم نادم أحب إلي من أن أقوم طول الليل وأقوم وأستيقظ وعندي عجب. ولذا النية في بعد العمل تجعل الإنسان يبتعد إن شاء الله تعالى أيضا عن العجب. فالرياء توجه القلب في أثناء العمل أو قبل العمل إلى غير الله تعالى، فتكون قد أشركت في عملك غير الله، تعمل العمل وأنت لا تريد الله جل في علا فيه، تريد سمعة، تريد أن يشار إليك بالبنان، تريد أن يقال عنك إن أنفقت كريم وإن قاتلت شجاع وإن علمت عالم وإن قرأت القرآن قارئ ومشابه. وهؤلاء أول من تسعر بهم النار، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. فالإنسان حتى يخلص من الرياء ويحصل الإخلاص، أولا عليه بالنية، ثانيا عليه أن يتعوذ بالله من الرياء، والأحسن أن يكون التعوذ بالمأثور الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يحرص الإنسان على أن يخفي عمله، وأن يجاهد أن يكون حاله في الخلوة كحاله في الجلوة، وأن يكون فعله وقوله سواء. فكتمان العمل حث الشرع عليه في بعض صوره، كصلاة النافلة في البيت، وكقراءة القرآن بالسر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فالإنسان في أذكاره وفي نوافله وفي تلاوته وفي نفقته يجهد أن يسر ولا يعرف أحدا بها، وإن اضطر أن يعرف البعض إن تحايا الحسن. كان أيوب السختياني رحمه الله إن ذكر الله تدمع عيناه، فلما يرى غيره ينظر إليه يمسك بأنفه ويقول: ما أشد الذكام، ما أشد الذكام، فيوهم غيره أن دموع عينيه من زكامه لا من رقة قلبه. وهذا باب من أبواب أن يخفي الإنسان عمله، فإخفاء العمل سبب من أسباب الإخلاص. الإخلاص صبة من الله يرزقها لمن يشاء من عباده كالخشوع وكرقة القلب، لكن على الإنسان أن يجاهد. وكان الإمام أبو شام المقدسي تلميذ ابن الصلاح وشيخ النووي رحم الله الجميع يقول: لو كان الأمر بيدي ولو كنت واليا لجعلت في كل مسجد عالما يدرس الناس فقه النية. لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالم لا عمل له إلا أن يدرس الناس النية وفقها. فالإنسان يحتاج في عمله أن يستحضر النية. وقد صحح شيخنا رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له، حتى يكتب لك الأجر كاملا احتسب، احتسب، احتسب العمل. دخلت البيت وجدت أبويك، احتسب أن تبرهما، احتسب أن تخفض جناح الذل والرحمة لهما، احتسب أن تدخل السرور عليهما. رأيت أخاك، احتسب أن تدخل السرور على قلبه. صحح شيخنا: سرور ندخله على مسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجدي. هذا إيش العمل هذا؟ سرور تدخله على مسلم، تسبق، تشعر أنه ما تحتاج إلى ماء، تسبق تحضره كأس الماء. أنت حضرت كأس ماء، لكن أنت النية شيء والواقع شيء. أنت ما تريد أن يشرب فقط، أنت تريد أن يدخل عليه سرور. وقد يدخل السرور بكأس ماء على الإنسان إن كان محتاجا إليه، قد يدخل سرور على مسلم أن تفسح له في مجلس. فاحتسب كلمة قبل أن لكن واحد أفرح آخر من غير هذا الاحتساب، ولم يقم في بالي هذا الأجر، ورجل طيب تصرف تصرفا حسنا ما نال الأجر، ولكن قد يفعل دونه بمرات باحتساب فينال الأجر. ولذا قالوا، والحديث ضعيف إسنادا لكن معناه صحيح، قالوا: نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. فأنت الآن حتى تحصل الإخلاص وتبتعد عن الرياء احتسب، لا أجر لمن لا حسبة له. احتسب، انوي، انوي النية الطيبة قبل كل عمل من الأعمال، أي عمل تقوم فيه انوي فيه الخير. أنت عند ربك بنيتك. الإنسان في الدنيا يسوى مقدار ما يتقن. إيش تتقن؟ إيش تسوى؟ إيش عملك؟ إيش مهنتك؟ إيش شهادتك؟ تسوى. الإنسان عند الله يسوى مقدار ما يعزم. إيش عزمك وإيش نيتك؟ إيش همك في الحياة؟ تسوى عند الله. قيمتك عند ربك بمقدار ما تعزم، مقدار ما تنوي. ولذا كان يقول أبو بكر بن عياش ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه، كان يقول ومقولته بليغة، كان يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. أبو بكر سبقكم بالنية، همه دين الله سبحانه وتعالى، همه في حياته نية يحفظ فيها في حياته النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صديقه وصديقه. فالإنسان بنيته. وهل الرياء يتسلل إلى الإنسان إلا بعد أولا ضياع النية الصالحة، ثم أن تقلب هذه النية الصالحة إلى فاسدة؟ هذا هو الرياء. الرياء مرحلتان: المرحلة الأولى النية الصالحة تقصر وتبعد، والنية الثانية تقلب هذه النية الصالحة إلى نية فاسدة. هذا هو الرياء، أن يشرك مع الله غيره في عمل أو قول أو عبادة. فأنت إن كنت تخشى الرياء فالحمد لله، أن يخشى العبد الرياء خير وطاعة، لكن هذه الخشية تحتاج إلى تعود، تتعود بالله من الرياء. وهذه الخشية ينبغي أن تترجم إلى واقع يكثر ويفسخ أمامك الخير. هنالك مقولة لفضيل بن عياض عجيبة، يقول: من ترك الصالحات من أجل السلام ورحمة الله وبركاته. ما فهمت إيش هذا؟ من ترك الصالحات، يقول الفضيل بن عياض، وأختم مجلسي بما قلت الفضيل بن عياض: من ترك الصالحات خوفا من الرياء فقد أشرك، ومن فعل طاعات لغير الله فقد رأى. مقولة عجيبة تحتاج لفقه عميق. بعض الناس بحجة خوف من الرياء يترك الصالحات، يترك العمل الصالح. قال: ليش بتعمل الصالح؟ قال: خاف الرياء. يقول الفضيل: اللي بيترك العمل الصالح من أجل الرياء هذا إيش؟ فقد كفر، فقد أشرك. ومن فعل الصالحات لغير الله فقد رأى. طب ما معنى مقولته؟ ما معنى هذه المقولة؟ أقول: الترك عمل أم ليس بعمل؟ ترك عمل، صحيح؟ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر جعله النبي، جعله ربنا اتخاذا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالترك عمل. فالذي يترك العمل الصالح خوفا من الرياء فهذا قد أشرك، هذا قد كفر، هذا قد عمل عملا وهو الترك في غير الله. الله يأمرك فأنت تسوغ أن تترك هذا العمل، والترك عمل، وباعثك فيه خوف الرياء، فأنت ارتكبت عدة مخالفات: أولا عدم فعل الطاعة الواجبة، ثانيا عدم استحضار النية الصالحة فيها. ثالثا أنك فعلت بالترك فعلا لغير الله تعالى. فلو قارنا من ترك شيئا لغير الله ورأينا واستحضرنا أن الترك عمل مع من عمل عملا بنية فاسدة لوجدنا أن الذي ترك العمل قد مر في عدة مخالفات هي أسوأ وأقبح وأكثر عددا وأخطر حالا ومآلا ممن عمل عملا واحدا وقد فسدت عليه فيه نيته. لو قارنا بين صورتين، صورة إنسان ترك العمل خوفا من الرياء، وصورة إنسان عمل العمل وفيه شيء من الرياء، أيهما أخطر؟ الأول للثاني؟ الأول. الأول مر في عدة مخالفات. وهذا يجرنا إلى كلمة جميلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال حال النية مع العمل على ثلاثة أقسام. الأول أن يدخل الإنسان في العمل ولا يريد إلا الله تعالى، فهذا هو المخلص. الثاني أن يدخل الإنسان بنية لله تعالى ثم يدخل عليه الرياء في أثناء العمل، فهذا يكتب عمله وينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه من الرياء في أثناء فعله. هو دخل خالص لكن في أثناء العمل دخل عليه رياء، هذا إيش الآن حاله؟ عمله صحيح وينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه من الرياء. الثالث أن يدخل في العمل وهو لا يريد الله تعالى البتة، إنما يدخل العمل وهو يريد غير الله تعالى، فهذا إيش؟ هذا عمله مردود. إذا الشيطان يدخل على الإنسان في العمل كما يقول بعض السلف، إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي وتحسن صلاتك فقال لك أقصر الصلاة، إيش تعمل؟ طول، ابقى على طولك وحسن نيتك. إذا استجبت له فقصرت الصلاة فأنت استجبت لعدوك، قصرت صلاتك وانتقلت من حسن إلى أسوأ. فأنت في العمل جاءك الشيطان قال لك الناس ينظرون إليك، أنت مخلص ابقى على إخلاصك، ابقى على طول صلاتك. وأختم بما ذكره ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى المغفلين، رجل مرائي نسأل الله العافية يصلي ويطول صلاته من أجل أن يقول الناس عنه إيش؟ خاشع. إخواني الإخلاص لو وضع ذرة من إخلاص في باطن صخرة ووضعت الصخرة في باطن أرض ثمرة الإخلاص لابد أن تظهر، والرياء لو وضع في باطن صخرة ووضعت الصخرة في باطن أرض لابد وأن تظهر شؤم الرياء. رجل يصلي صلاة طويلة ويحسن الصلاة جالس على 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 مرأة من مجموعة من الناس وهو لا يصلي، دخل الصلاة بنية فاسدة أن يقول الناس عنه إيش؟ خاشع. فطول صلاته حتى سمع وهو في صلاته سمع مديحهم، فسمعهم يقولون انظر إلى صلاة فلان ما أطولها ما أجملها ما أحسنها، فالله عز وجل فضحه فقال وهو في الصلاة ومع هذا فإني صائم. قال ومع هذا فإني صائم، يعني أنا مش فقط مصلي ومحسن الصلاة أنا صائم أيضا، ففضحه الله تعالى. فالشاهد بارك الله فيكم أن حال النية مع العمل ثلاثة أقسام. أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يطهرنا من الرياء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستودع الله دينكم وأماناتكم وختم أعمالكم، ونعود إن شاء الله لدرسنا يوم السبت في شهر الأول، أول سبت في شهر واحد بسبب الحج، استودعكم الله.
شيخي خادما سمنكي قالت لي أني أنا أسلمت
سفر بس تستاهل تفتح لها تليفون.
نفتح لها تليفون وبتكلم معها وتبتكي لي انه بعثني مثلا فلوس وبعثني لها، بس انا خايف انا اكون انه بصراحه انه هي بس يعني ادعت علي انه انا استنفنان على تستخدم يعني زي ما تقول مثلا حبي وضعت لها من فلوس شغلات ذهبية، فشو المصارع من
لا تطمعها فيك ولا تقطعها منك. إذا كان المال ينقذ إنسان من النار ادفع ماله، لكن بغير يطمع بك استجب ومنع.
يعني هي ما بصراحة أكون صادق ما بتبعتش باستمرار إنه بدها
يحصل. افعل وترك، افعل وترك وابقى شعر هذا الدين هو الأصل. يا مرحبا بكم، السلام ورحمة بركاته.
حفظ الله إياك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أنا صالح دعائي.
إن شاء الله. كتاب لأحمد معي في السيارة.
بس شيخ إن
شاء الله. يا مرحبا. أفضل. اسمح لي بس. نعم. رقم الأخت. من صاحب مين أخذ ورقة؟ بلكي أخي غيرك تطلع لي أخت هذه. مين أخذ ورقة؟
أنا بعرف.
أخذ ورقة راح يتوضأ. بس هي ليست حق حصري له، له لغيره. ما تدري لعل الله يسر لها أحسن منه.
أسأل التبخير بجمع.
أسأل الله أن يكتب لها الخير هذه.
التبخير. التبخير هذه جمع الشيطان ويطرد، وخاصة بالحب السوداء.
تبخير بالحب السوداء إيش مالها؟
بجمع الشيطان ولا بطرد. بجمع الشيطان ولا بطرد.
ما في لا تجميع ولا طرد. الشيطان أمر غيبي والشرع سكت فنحن نسكت. فلا الشرع أخبرنا أنه بجمع ولا أخبرنا أنه تطرد، لكن هي نافعة وعلاج من كل داء إلا التسام. حي الله. السلام عليكم. حالك طيب. يا مرحبا. الله يعزك
ويكرمك
إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا.
خلوا الشيخ يصلي بعدين.
الشيخ رجل حط علاج بسكة
إذا كانت لا تطرد بداء. يا مرحبا. حياك الله. كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. حياك الله. يا مرحبا.
هو متأمل إنها تروح تحج مع والديها كذا مثلاً إخواتها في السعودية وتروح والدها حج هل يؤثر لها ولا يحج عن نفسه؟
لا الزوجة بعد تحج لما تقدر، ما هو يحج عن نفسه مش الزوجة قوية
أفضل.
ما يجوز أن يحج عن قوي.
الأفضل أن يحج عن
نفسه. القاعدة عند أهل العلم لا إثارة القربات، طاعات القربات ما تأثر غير كبيرة.
الزوجة متزوجة من زوجها؟
نعم. الحج ما لها؟ لا غير ملزم، لكن حججها خير وبركة.
أما مش ملزم من زوجها
إلا إذا زوجها أخذ كل أموالها بصير ملزم.
لا من ملزم
سيد الشيخ الخروج إلى بلاد الكفار إذا كان في المليارات من الكفار، يعني طلع وفد للدعوة
لا حرج، أنا ما أمنع، بس الوجوب أنه كل واحد الآن الكافر معرض يستطيع يعلم الإسلام فالله عز وجل يؤاخذه، لكن أنا إن ذهبت وعلمت الواجب الملقى على العالم ليس كالواجب الملقى على العام، والواجب الملقى على الحاكم ليس كالعالم والقاضي. الواجبات تختلف. نعم نخرج نعلم، ما في حرج. ما يفهم من كلامي أني أمنع، أنا أمنع من يذهب وهو متسلح سلاح العلم.
سلاح يكون
متعلم. أي نعم طبعا يوصلهم الشرع الذي أحبه الله. بعض الورقات مستطع تقرأها. كيف يعني حرامة وظيفتك؟ أن تقدم قبلوك تروح على شيء، المهم أن تؤدي نعم. أن تؤدي الواجب اللي عليك العمل
فقط ذلك.
أما مين كيف اختار ليش اختار مش عملك كان. جزاكم الله خير. يا مرحبا. جزاك الله.
حجيت زوج زمان كانت ما تستطيع تحج تطلع من العراق، فحجيت لها
والآن طلعت؟
هسه هي ما نقدر
هي معك الآن ولا في العراق
محمد؟ لا هي هنا
خرجت الحمد لله. حجيتش الآن؟
ما نقدر أسحب، ما نقدر، بس أنا من كنت بالعراق ما تقدر تطلع فحجيت لها سلام السنان حاجة.
وما ينظر المقدرة وعدمها في الخروج لظرف آني، لظرف آني، ينظر لظرف دائم. إذا النبي قال صلى الله عليه وسلم هل يثبت على الراحل؟ قال لا، خلف حج عنه. اللي ما يثبت الراحل دائم عذر دائم بسبب مرض، أما ممكن يلم لا قدر الله بهذه البلاد سبب يمنع الإنسان يخرج سنة سنتين، بس في السنة سنتين سنة الثالثة نخرج، فليس هذا عذرا لنحج الواحد عن الآخر. فأنت لما حجشت عن زوجك كنت قد حجشت عن نفسك؟
أنا حاجة كثير
عن نفسك، يعني حليها حج عنك الظاهر، فإذا زوجتك ما تستطعت أن تحج شاء الله.
الله يجزيك.
السلام عليكم. عندنا في الجامعة المصلى ضيق تقدم على الإمام، هل يجوز ذلك؟ طبعا لضيق المصلى
شيخ الإسلام يجوز، إذا ضاق الأمر يجوز شيخ الإسلام.